الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وهذه الشرائح كلها معتبرة في القاضي مطلقا، إلا في قاضي التحكيم، وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما. الكلام في مسألة من المسائل التي وقعت مورد البحث بين الأعلام في مبحث القضاء، ألا وهي مسألة قاضي التحكيم، وفيها عدة نقاط من البحث. النقطة الأولى: ما هو قاضي التحكيم، أو لعله بالأحرى من هو قاضي التحكيم؟ لو اختلف شخصان فيما بينهما في أمر مالي أو غير مالي، وتراضيا لقطع مادة الخلاف الواقع بينهما بشخص ثالث بعنوان حكم، ليطرح أمام ذلك الشخص الحكم اختلافهما ليحكم ذلك الحكم بينهما. وهذا الشخص الثالث المنتخب من قبل الخصمين هو غير القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، وهذا العمل وهذا الفعل يسمى بالتحكيم، وذلك الشخص الثالث المنتخب بعنوان الحكم يدعى بقاضي التحكيم. وهذا القاضي المزبور إنما يتصور في حال حضور الإمام المعصوم، لا في حال غيبته، بالدليل الذي سيقيمه الشارح في مستقبل الكلام إن شاء الله. فقاضي التحكيم إنما يتصور في زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام، وعلى أي حال فالقاضي المذكور لو أصدر حكما على دينك الخصمين اللذين رضيا به بعنوان الحكم كان حكمه نافذا في حقهما وماضيا عليهما فيجب على الخصمين قبول ذلك والالتزام به فتحرم مخالفته. وإن يعني يكون حكم قاضي التحكيم نافذا ماضيا، وإن لم يكن قاضي التحكيم مستجمعا لجميع الشرائط المذكورة في القاضي المنصوب. تلك الشروط الثمانية التي ذكرناها في البحث السابق في القاضي المنصوب من قبل الإمام. هذا أو هذه فكرة عن قاضي التحكيم. النقطة الثانية من نقاط البحث، هل أن الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، تلك الثمان أو التسعة اللي درسناها في البحث السابق، هل أن الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب معتبرة بأجمعها في قاضي التحكيم أم لا؟ علامة استفهام. للشارحي رحمه الله في هذا الصدد ثلاث مقاطع من الكلام. المقطع الأول قوله قدس سره، هذا مقتضى العبارة نقاط إلخ، وحاصله المقطع الأول مين من المقاطع الثلاثة اللي حول هذه النقطة من البحث، هل أن تلك الشرائط التسعة المعتبرة في القاضي المنصوب من ناحية الإمام معتبرة في قاضي التحكيم أم لا؟ وحاصله، حاصل المقطع الأول من كلام الشارح في هذا الصدد، وحاصله أن مقتضى عبارة المصنفين في اللمعاء حيث استثنى قاضي التحكيم مما تقدم هو خبر أن مقتضى عبارة المصنفين حيث استثنى قاضي التحكيم مما تقدم، لاحظ العبارة جدًا، قال ولا بد في القاضي المنصوب من الكمال والعدالة و إلا في قاضي التحكيم. فمقتضى هاي العبارة شو يكون؟ استثنى قاضي التحكيم من تلك مما تقدم، أن مقتضى عبارة المصنف هو أن قاضي التحكيم لا يشترط فيها فيه جميع تلك الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب. هذا مقتضى عبارة مقتضى الاستثناء، إلا أن هذا المستفاد من الظاهرين ليس مرادا قطعا، فإنه ليس المقصود أن قاضي التحكيم يجوز خلوه من تلك الشرائط المعتبرة المذكورة أجمع، ليس المقصود ذلك قطعا، والسر في ذلك أن إجماع الفقهاء قائم. نعم، إجماع الفقهاء قائم على أن قاضي التحكيم لا بد من استجماعه للشروط التالية: واحد، الاجتهاد، اثنين، البلوغ، ثلاثة، العقل، أربعة، طهارة المولد، خمسة، غلبة قوة الحافظة على النسيان، ستة، العدالة. فالشروط التالية معتبرة في قاضي التحكيم إجماعا، إنما الخلاف والاشتباه بين الأعلام في بقية الشروط لا في تلك الستة المتقدمة، إنما الاختلاف في بقية الشروط وهي البصر والكتابة والذكورية. هذه وقع الخلاف فيها، في أنها معتبرة في قاضي التحكيم أو لا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المصنف في كتابه الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء لأي شرط منها. وهذا أيضا معتقد ومبنى جمع آخرين من الفقهاء كالمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في شرحه لقواعد أبيه المسمى بالإيضاح. حيث ذكر فخر المحققين في شرحه لقواعد العلامة أن التحكيم الشرعي عبارة عن أن يحكم الخصمان شخصا جامعا لجميع، يعني هذا الشخص اللي هو قاضي التحكيم شبيه جامعا لجميع شرائط الحكم والقضاء ما عدا نصب الإمام عليه السلام ذلك القاضي على ولاية القضاء، مما يستفاد من هذه العبارة عبارة الفخر رحمه الله، مما يستفاد بوضوح أن الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب إنما هو في نقطة واحدة فحسب، ألا وهو النصب، نصب الإمام وتولية الإمام. فإن قاضي التحكيم ليس منصوبا من قبل الإمام على ولاية القضاء، فإنما القاضي المنصوب منصوب من قبل الإمام عليه السلام على ذلك. وأما فيما عدا النصب من سائر الشروط فهما مشتركان ومتساويان، فالنتيجة التي خرج منها الشارح في المقطع الأول من كلامه أن مقتضى استثناء المصنف في اللمعة وإن كان عدم اشتراط الشروط المتقدمة بأسرها في قاضي التحكيم إلا أن هذا ليس مقصودا قطعا. المقطع الثاني من مقاطع كلامه قوله قدس سره، ويمكن حمل هذه العبارة نقاط إليه، وحاصله أن يمكننا أن نترجم عبارة المصنف في هذا الكتاب بأسلوب ومعنى ينسجم مع نبنى فخر المحققين وغيره من الفقهاء، وبالتالي سوف يكون نظر المصنف في اللمعة موافقا إذن لنظره في الدروس ونظر الأصحاب. شلون نترجم العبارة بأن يقال متعلق أن نترجمه. يمكننا أن نفسر، أن نترجم، أن نحلل عبارة الشهيد كله معه بأسلوب ينسجم مع منه، ينسجم مع أنظار الأصحاب في المسألة. لأنه مقتضى عبارة المصنف اللمعة شنو كان؟ أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه جميع تلك الشروط المتقدمة في القاضي المنصوب. وقال هناك شنو الشارح؟ إلا أن هذا المستفاد من الظاهر ليس مرادا قطعا. الآن في المقطع الثاني يقول لا، احنا من الابتداء نترجم العبارة بأسلوب بمعنى ينسجم مع أنظار الأصحاب. فعند ذلك ما كنا مقتضى للعبارة، ما نقول بعد أن مقتضى عبارة مصنف كذا وكذا إلا أنه ليس بمراد قطعا. يمكننا أن نفسر عبارة المصنف في هذا الكتاب بأن يقال أن الاستثناء في عبارة المصنف إلا في قاضي التحكيم، أغلق القوس، أن الاستثناء في عبارة المصنف استثناء من ظلام بقي، هو بقي على حالة بس انترجم بهذا الترجمة. هذا الاستثناء استثناء من؟ استثناء من اعتبار واشتراط جميع الشرائط المتقدمة. متقدمة يعني في القاضي المنصوب ديش التسعة. استثناء من؟ من اشتراط جميع الشرائط المتقدمة كلها التي من جملتها شنو؟ من جملتها نصب الإمام ذلك القاضي وتوليته. فالاستثناء في قاضي التحكيم استثناء من؟ من اشتراط جميع الشروط كلها والتي من جملتها يا شرط شرط نصب الإمام. فإن المصنف وإن لم يشترط نصب الإمام في القاضي المنصوب صريحا، هذا تبع كلماته، ما اعتبر نصب الإمام القاضي المنصوب ما اعتبره، ما اشترطه شنو بظرف صريح إلا هذا الشرط. فإن المصنف وإن لم يشترط هذا الشرط نصب الإمام في القاضي المنصوب صريحا إلا أنه مستفاد من مجموع عباراته السابقة، فهو مستفاد أولا من قوله في ابتداء كتاب القضاء عندما قال افتح قوس وهو وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، أغلق القوس. فإن قوله أو المصنف بين قوسين أو نائبه مما يفهم
أن نصب الإمام شرط في القاضي.
مجدد قال وهو وظيفة الإمام، الإمام عن نفس الإمام أو منه، هاي المسؤولية وظيفة منه أو نائبه، يعني شو نائبه؟ يعني معناته أن هناك الإمام خلف النائب، خلف قاضي ونصب شخصا، نصب شخصا، نصب نائما على منه، على تلك المسؤولية تكون تلك الوظيفة على عاتقه. فقوله أو نائبه مما يفهم ماذا؟ مما يفهم أن نصب الإمام ماذا؟ شرط في القاضي فارده. وثانيا مستفاد من، مستفاد من قوله بعد ذلك افتح باب وتثبت ولاية القاضي، يبدو هذا المقطع أمس أخذناه مو، وتثبت ولاية القاضي نقاط ست القوس مما يفهم منها، أي من هذه العبارة مما يفهم اشتراط نصب الإمام. فالحاصل أنه يستفاد من مجموع عبارات المصنف السابقة، شنو استفادوا؟ شرط نصب الإمام وتوليته مضافا علاوة على سائر الشروط المذكورة. وعندها فتقدير على وفق هذا المعنى وعلى الترجمة تقدير العبارة شو يصير؟ وعندها فتقدير عبارة المصنف في الاستثناء المذكور هكذا، التقدير هكذا نقطة شارحة، أن جميع الشروط المذكورة ومنها نصب الإمام معتبرا وشرط في القاضي إلا في قاضي التحكيم فإنه لا يشترط فيه جميع الشروط حتى نصب الإمام عليه السلام، بل لو توافت فيه في قاضي التحكيم سائر الشروط من دون النصب، يعني ولم يكن منصوبا لكان التحكيم صحيحا. فمعناه شنو؟ فمعناه اجتهاد عندكم لازم ولا بلوغ عقل ذكورية و العقل الذكورية مما وقع الكلام، العدالة هذين كلهم إذا توافرت فيهم ما عدا منهم ما عدا النصب. فإذا اشترط في قرار تحكيم الجميع؟ لا ما اشترط الجميع، لأنه تعلمون أن انتفاء الجميع يتم بانتفاء ولو واحد فرد منه من الجميع. وبهذا البيان سوف يتحد نظر المصنف في اللمعة مع نظره في الدروس ونظر الأصحاب من شنو النظر الواحد المبنى الذي الآن استقرينا عليه، من أن الفرق بين قاضي التحكيم
والقاضي المنصوب في نقطة واحدة ألا وهي نصب الإمام عليه السلام. وأما وهذا هو اللي صرح به فخر المحققين في شرح القواعد وغير فخر المحققين. وأما في الباقي يعني ما غير هذا وأما في باقي الشرائط فهما متساويان. فتحصل لحد الآن ليش يقول لحد الآن؟ إن أكو مقطع ثالث في الشارح. فتحصل لحد الآن نقطة شارحة أن نظر المصنف رحمه الله في اللمعات موافق مع نظره في الدروس والأصحاب، ألا وهو أن الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب إنما هو في نصب الإمام. فإن قاضي التحكيم ليس منصوبا من طرف الإمام، بل هو كما عرفت في النقطة الأولى من تراضى به الخصمان لقطع مادة الخصم ورفعهما وطرحهما الخلاف خلافهما أمامه ليحكم بينهما، وهذا بخلاف القاضي المنصوب الذي كان محور حديثنا في الدرس السابق، فهو القاضي المنصوب من طرف الإمام عليه السلام. المقطع الثالث قوله قدس سره ويمكن على بعد أن يستثنى نقاط إلى آخر. نسبق الآن النقطة الأولى والنقطة الثانية بنص عين. النقطة الثانية قلنا أن للشارحي ثلاث مقاطع، قال وهذه الشرائط، هذه العبارة إنما جاءت الشارح للربط مقدمة لمن للنقل، يقول هذه الشرائط كلها اللي درسناها في البحث السابق اللي هي معتبرة في القاضي المنصوب، هذه التسعة الشرائط التسعة كلها معتبرة في القاضي يا قاضي مطلقة مطلقة، شلون؟ سواء كان القاضي منصوبا من الإمام في النصب العام أم كان منصوبا من قبله بالنصب الخاص. النصب العام من هو؟ المشترك في جمال غيبة. والقاضي المنصوب من بالنصب الخاص هو القاضي المنصوب من قبل الإمام في زمن حضوره. هذه الشرائط كلها معتبرة، يجي منه صح استثناء المصنف إلا، فيقول إذن ظاهر الاستثناء شنو في المقطع الأول من كلام الشارح؟ المقطع الأول من مقاطع كلامه يقول إذا نجي إلى ظاهر الاستثناء استثنى هذا التحكيم، قال ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من واحد الكمال، اثنين عدالة أهلية و و و إلا، لعندما يجي الشرائط هي معتبرة في القاضي إلا في قاضي التحكيم. النقطة الأولى من نقاط الباحث من هو قاضي التحكيم؟ أيضا وضحناه، وهو الذي تراضى به الخصمان، ليش؟ خصمان زيد وعمر وقعت فيما بينهما مادة نزاع وخلاف ومرافعة، بينكم اتفقا بأن ذلك الشخص الثالث خالد أن يكون هو حكم فيما بيننا، نرفع مادة خلاف، نرفع الخلاف ومرافعتنا نرفعها أمامه ليش؟ ليحكم بينهما. زين، هذا الشخص الحكم مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام، يعني هذا الشخص الثالث المنتخب هو نفس القاض المنصوب وغيره، قال غيره، هذا وضحناه، وهو غيره القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، لأنه القاضي المنصوب من قبل الإمام لا يسمى علي قاضي تحكيم، هذا قاضي منصوب من قبل الإمام. أما أنا وزيد عندما نتخالف ما نرفع أمرنا إلا إلى القاضي المنصوب، وإنما ماذا؟ وإنما نتفق بما بيننا على شخص ثالث يكون العنوان حكم بيننا. وذلك والقاضي التحكيم إنما يتصور في حال حضور الإمام المعصوم، وأما في حال غيبة الإمام فلا يتصور. ليش؟ لما سيأتي من الدليل الذي سيقيمه الشارح رحمه الله في مستقبل الكلام. وعلى أي حال، هذا القاضي التحكيم الذي تراضي به الخصمان إذا حكما يكون حكم ناسبا في حقهما لو لا؟ قال فإن حكم القاضي التحكيم ماض على الخصمين اللذين تراضيا به بعنوان حكم ليحكم بينهما. وإن هذا اللي أنا ربطته بالمقطع الأول من المقاطع الثلاثة للشارح في النقطة الثانية، النقطة الثانية هل الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب كلها معتبرة في قاضي التحكيم أم لا؟ هذا اللي خليناه للنقطة الثانية بصيغة بحث. المقطع الأول للشارح شي يقول وإن لم يستجمع منه قاضي التحكيم جميع هذه الشرائط المذكورة في القاضي المنصوب. يقول شلون إن لم يستجمع؟ يقول مو هذا مقتضى العبارة، هذا أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه جميع تلك الشرائط، مقتضى منه مقتضى عبارته إن لا في قاضي التحكيم. يقول لا بد من 1, 2, 3, 8, 9 إلا في قاضي التحكيم. شنو مقتضى الاستثناء؟ إلا في قاضي التحكيم فلا يشترط فيه ماذا؟ استجماع تلك الشرائط قط. ولكن هل هذا هو المراد؟ هل أن هذا المقتضى الظاهر المستفاد من الظاهر هو مراد المصنف؟ يقول ولكن ليس المراد أن قاضي التحكيم يجوز خلوه. عشان يقول شنو طلع من قاضي؟ لا اجتهاد، لا بلوغ، لا عقل، لا طهارة مولد، لا عدالة، لا 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 يعدل من الشرائع كلها يكون خالي منها. ليس المراد أن قاضي التحكيم يجوز خلوه منها من تلك الشرائط أجمع. ليش؟ ليس المراد هذا طبعا. ما السر في ذلك؟ هذا ذكرنا لكم. ما السر في ذلك؟ فإن الإجماع الفقهائي قائم. هذا إجماعا، إجماعا يعني فإن استجماع قاضي التحكيم إما لشرائط الفتوى. شفت شرائط الفتوى؟ العلم بالمقدمات الست والأصول الأربعة. هذا اللي عنده خطة في البحث من الخارج هنا رقم واحد الاجتهاد. مقنع اجماع الفقهاء قائم على ان قاضي التحكيم لا بد من استجماع علما بالشروط التالية. سجلت مو واحد الاجتهاد اللي عبر عنه شرائط الفتوى، يعني العلم بمن بالمقدمات الست بعد الادلة الاربعة. بعد اثنين وكذا اجماعا وكذا اعطف يعني وكذا اجماعا وكذا الاجماع قائم على ان قاضي التحكيم لابد ان يكون مستجمع علما لشرائط البلوغ بلوغه رقم اثنين حصل عندك وعقله وطهارة مولده وغلبة حده وعدالته قسم عندك ستة شروط زين ما تقول في البقر ما تقول في الكتابة ما تقول في البكورية يقول وإنما يقع الاشتباه والاختلاف بين الفقهاء وين وقع البقية ضمن الستة شلون يصير قاضي يحكم بحكم الله ويقطع مادة النزاع التي لا يريدها الباري سبحانه وتعالى وهو لم يكن مجتهدا لم يكن بالغا لم يكن عاقلا لم يكن طاهر المولد لم يكن عادلا لم يكن ماذا لم يكن حافظته اغلب من نسيانه كيف يحكم بحكم الله فالاجماع قائم على ان تلك الشروط لا بد ان تجمع فيه انما الخلاف وين صار في ذنب الثلاثه في الباقي شنو الباقي البصر والكتابه والذكورية هذا من جهة وقلنا هذا من جانب ومن جانب آخر جاء يركز الشارع في المقطع الأول ترى هذا الضار المستفاد ليس مراقب عنه الضار شنو أن قاضي التحكيم يخلو من جميع تلك الشرائط أجمع جماع يقول هذا ليس مراقب عنه هذا واحد يقول إجماع الفقهاء قام على ذنب الشرائط الستة لابد تكون متوفرة في قاضي التحكيم ومن جانب آخر والمصنف في الدروس يقول خلاحظ المصنف خلاحظ فتاوي الأصحاب خنشوف هل أن هذا المراد هل أن هذا الظاهر مراد ينتجم مع فتاويهم ينتجم مع فتاوي الأصحاب يقول والمصنف في الدروس جيم 2 صفحة 68 قطع يعني مو ظاهر لا قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي الموصوف أجمع من غير استثناء ما استثناء أي شيء وكذلك هذا المبنى هو مبنى منه مبنى الفقهاء غير المصنف وكذلك قطع بهذا بأن الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب هي معتبرة في القاضي التحكيم شلونش القاضي هو خالي وكذلك قطع به المحقق في الشرائع جيم 4 صفحة 60 وقطع به العلامة في كتبه وبعد من قطع به وولد العلامة فخر المحققين رحمه الله في شرح القواعد اللي يسمى بالإيضاح الإيضاح لفخر المحققين شرحا على قواعد أبيه في الإيضاح جيم 4 في الإيضاح جيم 4 من الطبعة المحققة صفحة 296 فإنه منه فإن فخر المحققين قال فيه أي في الشارع ماذا قال يعني هو هنا جيم 4 صفحة 296 نفس هذا المصدر هو هنا يجي في مقولة الفخر قال افتح طوق التحكيم الشرعي هو يعرفنا التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصماني شي حكمان واحدة شخص ثاني شبيه هذا الواحد هتشي خالي عاري طفي لا مجتهد لا بالغ لا عاقل لا عادل لا 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 قال لا واحدا جامعا علما لشرائط سواه فشو تقدر تفسرها لجميع الشرائط ما عدا هذا يعني افكرت المضمون من الخارج لجميع شرائط القضاء لأن القضاء عرفناه بمعنى الحكم بين الناس مو في أول كتاب القضاء لجميع شرائط القضاء شو ما منه؟ شنو الفرق بين القاضي التحكيم والقاضي المنصوب؟ يقول ذك هاي النقطة النصب. سوى نصي من يعني الإمام عليه السلام له أليس للإمام شأنية التولية بل إلى حق أنه يولي قضية القضاء على ذمة شخص. سوى نصي ونصبي من له تولية الحكم شرعا على من؟ عليه على القاضي بمن؟ بولاية القضاء. يعني شنو مضمونا؟ جامعا لجميع شرائط القضاء سوى شرط نصب الإمام وتوليته. يعني يجي الإمام ينصب شخص يقعد على كرسي القضاء، يعني يولي حكم القضاء على ذمة شخص. فالفرق بين قاضي التحكيم، فماذا يستفاد العباد الفخر؟ مما يستفاد منها بوضوح أن الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب ماذا؟ في نقطة واحدة، ألا وهي نصب الإمام، تولية الإمام عليه السلام. فإن القاضي التحكيم ليس منصوبا من قبل الإمام، وإنما أصبح التعبير منصوب من قبل خصمين حسب التراضي والتوافق بينهما. بخلاف القاضي المنصوب فإنه منصوب من قبل الإمام بالنصب الخاص. هذا كله في المقطع الأول من مقاطع كلام الشارح. المقطع الثاني إطلاق عبارته يشمل المقطع الثاني من مقاطع كلمات الشارح في هذا الصدد قوله ويمكن. يقول لا دخل نحمل عبارة ونترجمها بأسلوب ينسجم مع نظره في الدروس وأنظار الأصحاب. ويمكن حمل هذه العبارة عبارة المصنف بين قوسين إلا في قاضي التحكيم حملها على ذلك، أي على صدق فخر على صدق قول فخر المحققين. يعني شنو بعد على صدق قول فخر المحققين؟ على ذلك، على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب سوى نصب الإمام. شلون هذا ترجمة والتفسير كيف؟ هذا اللي قلت لكم بأي حال، هذا بجعل ها المجال بجعل الاستثناء في العبارة إلا في قاضي التحكيم، جعله استثناء مفعول ثاني، بجعله استثناء من؟ استثناء من اعتبار اشتراط الجميع. يعني شو يقول؟ يقول يا هذا لاحظ هنا بلا تنظيم، هذا قاضي المنصوب، هذا قاضي التحكيم. يقول قاضي المنصوب جميع شرط، يعني جميع الشرائط التسعة العشرة شوف ايش قد جميشة جميعها شرط، إلا في قاضي التحكيم فإن الجميع هذا ليس شرطا حتى منه، يعني الجميع اللي هو حتى منه حتى النصب. لا ممكن قاضي التحكيم تتوافر فيه سائر الشروط ما عدا منه نصب الإمامي، فإن تحكيمه على الختمين صحيح ونافذ. قال استثناء مين؟ من اشتراط جميع الشرائط كلها التي من جملتها نصب الإمام، تولية الإمام. زين، قال المدلول هاي شنو؟ المشار دلالة الإشارة لدرسته في وصول مبطر، دلالة الإيماء لأنه يجي واحد يسألك وين عبارة المصنف الصريحة على اشتراط نصب الإمام في القاضي المنصوب؟ هاي شنو جنب ماكو، ذكر لنا تسع شروط في القاضي المنصوب ما قال منه نصب الإمام. يقول ها صحيح، فإن المصنف هاي عيد عبارة من الخارج، فإن المصنف وإن لم يشترط نسب الإمام في القاضي المنصور الصريحا إلا أن هذا لهو مستفاد من مجموع. يقول التفصيل صحيح، ابحث العبارات السابقة، مستفاد من مجموع عبارات المصنف السابقة، يعني المدلول هذا الشرط تولية الإمام المدلول عليه وين؟ المدلول عليه بقول المصنف أولا. شو قصد أولا؟ يعني في ابتداء كتاب القضاء، في ابتداء كتاب القضاء وين؟ لا قوله قال بن قوسين أو نائبه، هذا خلي بن قوسين أو نائبه، قال شنو ما قال؟ ارجع في أول كتاب القضاء لاحظوا قال وهو وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه. أو نائبه شنو يستفاد منه؟ يستفاد منه أن الإمام أحيانا يتعلم نائب دولة، ينصب نائب يولي للقاضي، ينصب قاضي على التحكي على القضاء دولة. قال وهو وظيفة الإمام دولة نائبه. قال المدلول عليه بقوله أولا أو نائبه، ثم المدلول عليه بمن؟ بقوله اللي أخذنا أمس في الدرس السابق، وتثبت ولاية القاضي إليه، مما يفهم شنو؟ أنه أكو ولاية للقاضي. وأمس ترجمنا الولاية قلنا شنو؟ الولاية يعني النقب، يعني كون القاضي منصوبا من قبل الإمام، هذا النقب في من يثبت؟ قلنا واحد اثنين، أمس قلنا النسب يثبت نسب القاضي من قبل الإمام، يثبت أول بالشياء ثاني بكذا. ثم ذكر المصنف باقي الشرائط، سيصير تقدير عبارة المصنف في الاستثناء المذكوري كيف يصير التقدير؟ هكذا، أنه يشترط في القاضي اجتماع مع ضجع من الشرائط كلها، كلها كل اجتمعا في القاضي إلا وين؟ في من؟ إلا قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماع جميع الشرائط اللي حتى منها شنو؟ حتى النقب، نقب الإمام. ليش؟ قال لصحته، لصحة التحكيم من قاضي التحكيم بدون التولية، حتى لو ما كان منصوب ما كان مولى من قبل الإمام، مع ذلك ما دام الخصمان رضيا بهذا، شاف أن هذا مجتهد بالغ عاقل عادل و و و رضيا به حكما، فحكم في حقهما فيكون حكمه نافذا بدون التولية، والحال هو ماذا؟ لم يكن منصوبا من قبل الإمام. يقول وهذا المعنى والتفسير الذي فسرنا بمعنى لعبارة المصنف في المقطع الثاني، وهذا هو الأنسب بمن؟ بفتواه رحمه الله في الدروس وبفتوى الأصحاب، فخر المحققين ومحقق الحلي العلامة وغيرهم. هذا اللي احنا استنتجناه، وبهذا البيان سوف يتحد مبنى المصنف في النمعة مع مبناه في الدروس ومبنى الأصحاب، من أن الفرق بين قاضي التحكيم وقاضي المنصوب في نقطة واحدة قضية النصب، النصب للإمام. قاضي التحكيم لم يكن منصوب للإمام، لم يكن مولى من قبل الإمام، بينما القاضي المنصوب يكون منصوبا من قبل الإمام. المقطع الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله.